الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله مسند أبي صريحة رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام عبد الله بن ماجه حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف حاء حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي صريحة رضي الله عنه قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة. وهذا من الباب الذي قرأناه في مختصر الجامع الصحيح في الفتن والملاحم وعشرة الساعة، يعني أن الأبناء قد يحملون الأب على الجفاء وعلى ترك بعض السنن وعلى فعل بعض المخالفات، يعني من باب المطاوعة لهم والانشغال بهم. الإنسان إذا علم من السنة عليه أن يلزمها في حال سره وجهره وفي حال فرحه وترحه وفي حال سفره وحضره. كان أهل البيت يضحون بالشاه والشاتين، يعني ليس الشأن أنهما يضحي إلا واحد من البيت، وهذا الذي ابتلي به الناس الآن في العصور المتأخرة. تجد في أيام العيد وكل يسأل نحن أهل البيت ونجتمع في مطبخ، وربما قد تفرقت المطابخ ويأتي لك بحيلة أخرى ما زال دكاننا واحد وما زالت زراعتنا واحدة، ما يريد أن يضحي إلا بكبش واحد. كان أهل البيت يضحون بالشاه والشاتين، الأب يضحي والأم تضحي والابن يضحي والبنت تضحي، لا سيما أهل البوادي. قد تجد مع الأم يعني شياه ومع الابن شياه ومع الأخ شياه ومع هؤلاء، فكل يضحي يتقرب إلى الله عز وجل بالدماء. فصلي لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لرب العالمين لا شريك له. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل يتألم من حال ما وصل إليه الناس في زمنهم، فكيف بزمننا؟ قال والآن يبخلنا جيراننا. قال في التعليق على ابن ماجه يبخلنا أي ينسبوننا إلى البخل والشح إن اكتفينا بالواحدة بالاثنتين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث الذي ألتزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها. ينبغي للإنسان إذا استطاع أن يقدم بين يدي الله عز وجل ما استطاع من الهدايا والضحايا والإيفاء بالنذور، وإن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأضحية ليست بواجبة إنما هي مستحبة في قول جماهير العلماء. قال مسند أبي سعيد الزرقي رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا. وهذا في أيام العيد، عيد الأضحى، والضحايا لها شروط: أن تكون مسنة، والمسنة من الظأن ما بلغ 6 أشهر ودخل في 7، وبعضهم يرى أنه سنة وبعضهم يرى أكثر من ذلك وأقل. وأما من الغنم ما دخل في 2، وأما من البقر فما دخل في 3، وأما من الإبل فما دخل في 5. هذا هو. قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أضغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه، يعني كبش مكتمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح كبش يطأ في سواد وينظر في سواد، يعني عظيم الخلقة، جميل الحالة. فالإنسان يتعنى في شراء الأضحية ويشتري الجميلة الغالية النفيسة، لا يسترخص في باب الأضحية. في باب الأضحية لا تسترخص. نعم قد يكون اللحم الذي يباع في الأسواق أرخص بكثير من كبش الأضحية، لكن أنت تشتريه وتدفع فيه المال الغالي من أجل أن تتقرب به إلى الله. كم لك من الأجور؟ متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقرب إلى الله عز وجل والتأسي بإبراهيم عليه السلام، وهكذا التوسع على العيال، وأجور كثيرة، وهو عبادة من العبادات. جمعها الله مع الصلاة، فصلي لربك وانحر. فقال اشتري لي هذا، كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح ورجاله ثقات. فانظروا إلى حرص الصحابة رضي الله عليهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في شراء الضحايا وفي الهدايا وفي كثير من شأنهم. فيا أهل السنة، عظموا شأن السنة وعظموا شأن المتابعة حتى في باب المباحات. إن استطعت أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت. قال سنن أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. الفحيل العظيم الخلق، وقيل هو الكامل الخلق غير الخصي، والمراد بالسواد سواد ما حول العينين، والسواد الآخر في بطنه سواد وفي فمه سواد، وأيضا سواد القوائم. وقوله فحيل، قال الخطابي: هو الكريم المختار للفحلة، وأما الفحل فهو عام في الذكور منها، وقالوا في ذكور النخل فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوانات، انتهى. مسند أبي سلمة رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة: حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا عبد الله بن العلاء في الأصل عبد الله بن عبد الأعلى، والصواب ما أثبتناه كما سطره في طبقات بن سعد، أفاده الشيخ. قال وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا أبو سلام الأسود هو ممطور الحبشي، قال حدثني أبو سلمة راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن للتعظيم. فإن العرب إذا سمعوا بشيء معظم قالوا بخن بخن. ولذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة قال الصحابي: بخن بخن. قال: ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. خمس، وهذا ليس على الحصر، وإنما ذكر في هذا الموطن ما يتعلق بهذا، وإلا كم هي الأعمال التي هي ثقيلة في الميزان من المبرات والأعمال الصالحات، ما أثقلهن في الميزان، أي الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، وهو ميزان عظيم توزن به أعمال العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله التهليل، وهي أفضل الذكر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، وهي من أحب الكلام إلى الله. والحمد لله، والله أكبر، في حديث سمرة بن جندب عند مسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وهكذا حث الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على المجيء بهذه الأذكار في أدبار الصلوات وعند النوم وفي كثير من الأحوال، فهي من أسباب استجابة الدعوات، ومن أسباب رفع الدرجات، ومن أسباب حصول البركات، ومن أسباب انشراح الصدور وقضاء الحاجات، ومن أسباب ذكر الله عز وجل: العبد فاذكروني أذكركم، واذكروا الله كذكركم آباءكم، ولذكر الله أكبر. والولد الصالح يتوفى للمرأة فيحتسبه، هذا أجرها عظيم. انظر إلى الولد الصالح الذي مثله يرجى أن يعيش بعد الأب، يتمنى الأب أن يكون ولده الصالح بعد موته حتى يدعو له ويترحم عليه ويتصدق عنه ويفعل المكرمات والمبرات من أجل أبيه، لكن مع ذلك إذا مات حمد الله، وربما بني له بيت في الجنة يسمى بيت الحمد كما جاء في الصحيح. يتوفى للمرء فيحتسب بهذا القيد الاحتساب: إن لك ما احتسبت، والأعمال بالنيات. هذا حديث صحيح، وفيه عظيم شأن الأذكار وعظيم شأن الصبر على المصائب والنوائب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أخرجه ابن سعد فقال: أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثنا أبو سلام الأسود قال سمعت أبا سلمة يراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جابر في حديثه ولقيته في مسجد الكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. وهذه الأذكار يا أخوة ليست فقط مقيدة بأدبار الصلوات وعند النوم، بل إذا استطاع الإنسان أن يأتي بها في حال سيره وفي حال ركوبه وفي حال اضطجاعه وفي حال يعني مشيه وجلوسه لا بأس بذلك. قال يا رسول الله نكثر؟ قال الله أكثر. طريق أخرى إلى أبي سلام قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن خمس بخن بخن خمس ما أذكرهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده وأيضا والدته تدخل في هذا الشأن. قال بخن بخن لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة. هذه خمس أخرى، خمس مكرمات عظيمات لأهل الطاعات والقربات: يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا هو أساس الديانة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الآية وبالجنة والنار. أيضا قد جاءت هذه في حديث عبادة بن الصامت وأن الجنة حق والنار حق، دخله الله الجنة على ما كان من العمل والبعث بعد الموت والحساب، كل هذه من الأركان التي دل عليها حديث عمر: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي حديث أبي هريرة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت، وهكذا تؤمن بالحساب وإيتاء الكتاب وكل ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. يحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالتحديث، ونحن نتوقف في الزيادة وهي من بعد قوله فيحتسبه والده. نقول هذه الزيادة ثابتة من أدلة أخرى فتكون حسنة لغيرها أو صحيحة لغيرها، والله أعلم. قال مسند أبي السمح رضي الله عنه قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل ابن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك. جواز الاغتسال بجانب يعني المولى وبجانب الزوجة وبجانب من يؤمن معرته لا بأس أن يولي ظهره، والإنسان يغتسل وقد استطر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب كانت تستره فاطمة وهو اغتسل في بيت أمهاني فأوليه قفاي فأستره به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في هذا حديث بوب عليه البخاري: فالله أحق أن يستحيا منه. فالإنسان يكون على حياة في حال غسله وحال تنظفه ونحو ذلك. فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره وكان في سن صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رقيقا ليس فقط على أبنائه وأبناء ابنته، بل حتى وضع عليه غير هذين فبال عليه فلم يعني يقع منه غير الرش. فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا الحديث قد جاء عن عدة، عن علي بن أبي طالب وعن إياد أبي السمح وعن أم الفضل وعن مجموعة هي ماذا في السنن وغيرها. مضمونه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهناك زيادة ما لم يطعم. بعضهم يرى أنها من قول قتادة وبعضهم يرى الإضافة. وأما الرش على بول الغلام فثابت في الصحيحين حديث عائشة، وضع على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم غلام فبال عليه فدعا بماء فنضحه. فقيل السبب أنه يغسل من بول جارية لأنها يعني فيها حرارة غير ما في الذكر، وقيل لأن بولها أنجس من بول الذكر، وقيل غير ذلك من الأوجه. لكن الصحيح أن البول كله نجس، بول الذكر بول الأنثى، إلا أن أحسن المحامل أن العرب كان من عادتهم العناية بالصغار بالأطفال بالذكور، فربما يكسر منه الحمل والمداعبة ونحو ذلك، فإذا بال عليه وأكثر من الغسل شق عليهم، فلذلك سن لهم النضح. ومعنى النضح أن يصب الماء بحيث يبدد النجاسة، بحيث يبدد النجاسة. قال يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله حقا يستحيا منه من الناس. نعم، أخرجه أبو داود حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعلقه البخاري في صحيحه. قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود هو أبو الزعراء قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء. هذا اجتهاد من الحسن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. هذا حديث حسن، وقول الحسن الأبوال كلها سواء ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين بول الغلام وبول الجارية. أما من حيث النجاسة فكلها سواء، وأما من حيث الغسل والرش فيختلف للحديث. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. مسند أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فيه تبشير المؤمنين بما لهم عند الله عز وجل من الثواب العظيم، وقد بعث الله عز وجل الرسل لهذا المقصد العظيم. فقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين في آيات، وقال سبحانه وتعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ في هذا عظيم شأن الشهادتين، وأنها عاصمة للدم والنفس والمال والعرض في الدنيا، وأما في الآخرة من مات عليها يرجى له الخير العظيم والرفعة، فإنها الحسنة العظيمة التي لا توازيها حسنة، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في تثقيل ميزان ذلك العبد الذي كثرت سيئاته بلا إله إلا الله. ويحمل هذا على من مات عليها وأحسن بالمجيء بما يلزمه من الواجبات كالصلاة. قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، يعني يوصلكم إلى المطلوب بإذن الله عز وجل، فليمدد بسبب إلى السماء قيل بالحبل فتمسكوا به. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على عظيم التمسك بالقرآن وبالسنة. إذا أطلق القرآن من حيث التمسك فيدخل فيه التمسك بالقرآن والسنة، وإذا أطلقت السنة من حيث التمسك فيدخل فيها أيضا القرآن والسنة. هذا يعني إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع من حيث التمسك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ولا يمكن أن يتمسك بالكتاب كما يجب إلا بالسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا رد على القرآنيين، لأنهم إذا وجدوا مثل هذا الحديث ربما تشبثوا به وقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، ما أمرنا بالتمسك بالسنة. نقول لا يمكن لشخص أن يتمسك بالقرآن إلا إذا تمسك بالسنة. فإنكم لن تضلوا، أي لن تنحرفوا ولن تهلكوا، ما دمتم معتصمين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن تهلكوا بعده أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا دليل على أن العصمة في التمسك بالكتاب والسنة. هذا حديث حسن، وأبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان قال الإمام عبد بن حميد في المنتخب حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فالإنسان يعامل أيضا بظاهره، يعامل بظاهره ويحكم عليه بظاهره وشأنه إلى الله فيما أبطن. قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذا حديث حسن. قال رحمه الله. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي وهو الخزاعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وذلك بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤاخذة بدماء الجاهلية، فوجدوا رجلا قد قتل منهم في الجاهلية فقتلوه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، يعني في غير دم يلزمه، وإني عاقله أي موديه، فالعاقلة هي الدية، فمن قتل له بعد مقالة هذا قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذ العقل أو يقتله، هذا إذا قتل متعمدا، أما إذا قتل خطأ فليس فيه قتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وأما قتل التعمد فهو عظيم من العظائم، ولذلك صاحبها بين أمرين، إما أن يرضوا بالدية وإما القصاص، وأحسنها العفو، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إليه شيء أمر فيه بالعفو. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد تكلمت بحمد الله عز وجل على أحكام هذا الحديث في كتاب أحكام قتل النفس المعصومة. قال رحمه الله مسند أبي شهم رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا هريم بن سفيان عن بيان عن قيس عن أبي شهم رضي الله عنه قال مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها، يعني كأنه مسها في جنبها أو في بعض جسمها ولا يحل له ذلك. قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وبايع الناس على ما بايع به النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال فأتيته فلم يبايعني لأنه ارتكب تلك المعصية ولا بد أن يتوب منها. قال صاحب الجبيدة الآن قال قلت والله لا أعود. قال فبايعني، فيه إنكار المنكر وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أطلعه الله عز وجل على ذلك، وفيه أن مس النساء الأجنبيات يعتبر من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس يد امرأة لا تحل له، وكثير من العقلانيين ويطعنون في هذا الحديث مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. قال حدثنا سريج قال حدثنا يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي شهم رضي الله عنه قال كنت رجلا بطالا، يعني على غير الاستقامة، البطال هو الذي لم يكن على الاستقامة، ربما يقع منه الخنا وربما يقع منه بعض المخالفات الشرعية كالزنا والسرقة ونحو ذلك، وفي الجاهلية عفى الله عنهم، وفي الإسلام لا بد أن الإنسان يتوب ويتحلل، عفى عن الجاهليين الذين أسلموا، أقصد قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال فمرت بجارية في بعض طرق المدينة إذ هويت إلى كشحها، فلما كان الغد قال فأتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه، فأتيته فبسطت يدي لأبايعه فقبض يده وقال أحسبك صاحب الجبيدة، يعني جبذت المرأة بيدك يعني أما إنك صاحب الجبيدة أمس؟ قال قلت يا رسول الله بايعني فوالله لا أعود أبدا. قال فنعم إذن. هذا حديث صحيح ومن الأحاديث التي أجزمت الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. وفي هذا الحديث خطر كبائر الذنوب وعظائم الآثام وأنها تحتاج إلى توبة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ونعم يأمر بالتوبة في غير ما آية. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها. قال مسند أبي طريق رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن طلق بن حبيب عن أبي طليق رضي الله عنه قال طلبت مني أم طليق جملا تحج عليه. وهذا في حجة الوداع أرادت أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت قد جعلته في سبيل الله. سيأتي أنه لو أعطاها كان الجمل في سبيل الله لأن الحج في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت لو أعطيتها كان في سبيل الله. ويؤجر على إعطائها للجمل ويؤجر على إعطائها من النفقة وطعام الواحد يكفي الاثنين. وإن عمرة في رمضان تعد الحجة جاء في الصحيح معي وفي غير الصحيح فهي ثابتة هذه اللفظة حجة وحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن من أجل محمد بن فضيل لكنه قد توبع فارتقي إلى الصحة والحمد لله. قال الدولابي رحمه الله في الكنى حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثني المختار بن فلفل قال حدثني طلق بن حبيب البصري أن أبا طليق حدثهم أن امرأته أم طليق أتته فقالت له حضر الحج يا أبا طليق. فيه دعاء المرأة لزوجها بكنيته أو باسمه أو بيا سيدي أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على احترامها والدالة على تعظيمها. أما عندنا في البلاد نسأل الله السلامة يعني يمكن أن تنادي أي إنسان باسمه إلا الزوج يا جني يا جني نسأل الله السلامة والعافية. تناديه باسمه أحسن من أن تنادي الجني والله المستعان. الكشحان ما بين الخاصرة إلى الضلع والمكشح المطعون في كشحه وطوى فلان كشحه على أمر إذا استمر عليه. نعم ما شاء الله. وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل. فيه حبس الدواب وحبس ما يحتاج إليه في الجهاد. فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه. قال ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟ قالت إن الحج في سبيل الله هذا دليل على فقهها. فأعطينيه يرحمك الله تودد المرأة إلى زوجها. قال ما أريد أن أعطيك. قالت فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل حل شرعي. قال لا أثرك بها على نفسي. قالت فأعطني من نفقتك. قال ما عندي فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أنزل لكم. قالت إنك لو أعطيتني أخلفك الله يرزقك الله يوسع عليك كما أخبر الله عز وجل أنفق ينفق الله عليك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه إلى غير ذلك من الآية. قال فلما أبيت عليها قالت فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام. انظروا إلى هذه المرأة العاقلة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام ولم يكن منها لزوجها كثير عتاب مع أنه يعني لم يوافقها على ذهابها إلى الحج. وهي المصيبة في جميع ما أشارت به عليه. وأخبره بالذي قلت لك. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت أم طليق. وكأنه كان بعيد من المدينة وإلا لرجع إليها. قال صدقت أم طليق لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله ولو أعطيتها ناقتك كانت وكنت في سبيل الله ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. قال وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟ قال عمرة في رمضان. قال الطبراني رحمه الله في الكبير حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المختار بن فلفل به وقد اختلف أيضا في هذه المرأة، فقيل أم معقل، فإما أن تكون حادثتان وإما أن تكون لها عدة كنى، والله أعلم. قال مسند أبي عبد الله، وقال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا الجريري عن أبي نضر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي في مرضه الذي مات فيه. والإنسان قد يبكي لا جزعا من الموت ولا يعني حزنا على ما يفقد، لكن كأنه خاف الله، فلذلك قالوا له ما يبكيك، ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ وهذا معناه أنه يلقاه يوم القيامة. وفي هذا الأخذ من الشارب، ويجوز أخذه كله على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما قول الإمام مالك أن من أخذ شاربه وحلقه فحقه أن يعزر فقول بلا دليل، والمسألة قد اختلف فيها العلماء سلفا وخلفا، وقد ساق الطحاوي في شرح معاني الآثار جملة من الآثار في من يرى الحلق ومن يرى القص، وهكذا ذكر منها الشوكاني جملة مرجحا جواز الأمرين. وأيضا في الصحيح قال احفوا الشوارب، والإحفاء قد يراد به الاستئصال ثم أقره حتى تلقاني، يعني ابقى على هذا الفعل فإلا فالشارب يعود. قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى. هذا دليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وكلتا يدي ربي يمين مباركة كما في الحديث، وانظر لم يقل باليد اليسرى أو بيد الشمال، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح، وما جاء في صحيح مسلم فهو من طريق عمر بن حمزة هو ضعيف، فهي زيادة منكرة. فقال هذه لهذه أي للجنة، وهذه لهذه أي للنار، ولا أبالي. قال فلا أدري في أي القبضتين أنا. فحق له أن يبكي، وحق لنا أن نبكي على أنفسنا، لأننا لا نعلم أين نكون، وليس عندنا ضمان من الله عز وجل ولا بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا نكون في الجنة أو نسلم من النار، ومع ذلك نحسن الظن بربنا مع خوفنا منه، وخوفنا من سوء الخاتمة، وخوفنا من معرة ذنوبنا. ولكن مع ذلك لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل مع لقياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عظيم فضله يخشى أن يكون من القبضة التي تكون للنار، لأن باب القدر مغيب عن الأنظار. وكم من إنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكم من إنسان يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضر قال مريض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله، ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه، وقال هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا، فقال هذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذا حديث صحيح، والجريري اسمه سعيد بن إياس ومختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. مسند أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس اطلع راكبان، فلما رآهما قال كنديان مدحجيان، يعني كأنه يقول إما أنهما كنديان وإما أن يكونا مدحجيين أو يكون بينهما نسب، هذا يحتاج إلى النظر في الأنساب. حتى أتيا فإذا رجال من مدحج، نعم تردد فيهما. قال فدنا إليه أحدهما ليبايعه، قال فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك ماذا له؟ قال طوبى له. وفي هذا فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، إذ لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه وجاهدوا معه وبذلوا معه واستفادوا منه، فهنيئا لهم تلك النظرة وتلك الصحبة التي لا توازيها نظرة ولا صحبة. ومن جاء بعدهم فلا يصل إلى شرفهم بحال. نعم. قال فمسح على يده فانصرف، ثم أقبل الآخر حتى أخذ بيده يبايعه، قال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك؟ قال طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. قال فمسح على يده فانصرف. في هذا فضيلة الإيمان بالغيب، مع أن الصنف الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم له أجر الصحبة وله الأجر العظيم، إلا أن هذا أيضا له الإيمان بالغيب، فيؤجر عليه أجرا عظيما مباركا طيبا، لأنه آمن بالغيب وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. وكما نكرر، إن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنته بين أيدينا وبين أظهرنا، فعلينا أن نكون من نصارها ومن الآخذين بها ومن المتمسكين بها ومن السائرين على منهاجه وطريقه صلى الله عليه وسلم، نكون معه بإذن الله عز وجل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وطوبى قيل شجرة في الجنة ولا يثبت في ذلك حديث، وقيل طوبى لهم وحسن مآب، أي الحياة الطيبة لهم في الجنة على حسن عبادتهم وحسن استقامتهم وحسن طاعتهم لربهم. هذا حديث حسن. فمسح على يده فانصرف، فيه التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بذاته. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي حبيب، وقال يزيد عن ابن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. خرج صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يدعوهم إلى الإسلام، عرض عليهم الإسلام كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا محمد، قال هذا الذي أريد. ثم قال لهم في الثالثة اعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، وقد تابع ابن إسحاق عليه عبد الحميد بن جعفر وعبد عبد الله بن لهيعة كما في تحفة الأشراف مسند أبي عزة رضي الله عنه. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر المعنى واحد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي المليح عن أبي عزة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. هذا حديث صحيح، أبو عزة له صحبة واسمه يسار بن عبد، قال أبو عبد الرحمن هو على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدار قطني البخاري ومسلم أن يخرجها. وقد ذكر شيخنا مقبل رحمه الله أنه كان كثيرا ما يذكر هذا الحديث إذا خرج في دعواته أو خرج في غير ذلك، لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل وأين يقضى عليه بالموت، ولذلك كتبه في وصيته مسترشدا به مستأنسا به. وقد قال الشاعر مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، أمن كانت بنيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. قال إذا قضى الله أي حكم على عبد أن يموت بأرض أي أرض كانت جعل له إليها حاجة يسافر لها أو يذهب لها، فإذا وصل إليها قبضت روحه وفارقت جسده أو قال بها حاجة، المعنى واحد. قال مسند أبي عصيب رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال سمعت أبا عصيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين. هذا حديث صحيح. معنى ذلك أن جبريل عليه السلام أتاه يخيره بين هذين المرضين، أن يكون في بلد الإسلام فأمسك الحمى بالمدينة لأنها أخف وطأة وأجرها عظيم أيضا، الحمى في جهنم فأبردوها بالماء، لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وأرسلت الطاعون إلى الشام، كانت في ذلك الوقت بلاد كفار، بلاد النصارى، ومع ذلك قد ذهب إليها المسلمون وفتحوها ووقع عليهم الطاعون عمواس، مات فيه كثير من الصحابة رضي الله عليهم، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح، ومنهم معاذ بن جبل وغير واحد. فالطاعون شهادة لأمتي، والمبطون أيضا شهيد، والمطعون شهيد، إلا أنه ليس كشهيد المعركة، لكن له أجر الشهادة ورحمة لهم تكفر به ذنوبهم وترفع به درجاتهم، ورجس على الكافرين، عذاب عليهم في الدنيا وعذاب في الآخرة. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سريج قال حدثنا حشرج عن أبي نصيرة، أبو نصيرة هو مسلم بن عبيد، ترجمته في تهذيب التهذيب في الكنى، عن أبي عسيب قال رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني إليه، فيه الخروج في الليل للفسحة والاستئناس أو للفكرة والتدبر والتعقل أو لتفقد المحتاجين أو لغير ذلك من المقاصد الشرعية أو المقاصد القدرية التي لا تخالف الكتاب والسنة. قال: فخرجت، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخرج هو وأبو بكر وعمر، ويدخل هو وأبو بكر وعمر، دليل على فضلهما وعلو منزلتهما، ولا يخالف في ذلك إلا من فسد قلبه وفسدت فطرته وتغيرت حالته، نسأل الله السلام العافية. فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار لعله في ليلة مقمرة، وإلا فمثل هذه الظلمة الشديدة قد يتعذر عليهم الدخول بين الحوائط لما فيها من الهوام. فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بصرا، وهو الرطب الذي ما زال في ثمره قبل أن يبس. فجاء بعذق فوضعه فأكل. وفيه جواز سؤال الصاحب، وليس من المسألة المدمومة، وإنما هو طلب المكرمة ونحو ذلك. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب. فقال: لا تسألنا عن هذا يوم القيامة، أي عن هذا النعيم وعن هذا البصر الذي أكلتم منه وأصحابه. ثم نعم. فقال: فأخذ عمر العذق فضرب به في الأرض حتى تناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأثرا ومتعجبا من هذا السؤال ومن هذا الخبر. ثم قال: يا رسول الله، أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أي لباس يستر عورته لا بد منه، لا يتوسع توسعا يخرج به عن الاعتدال ويصل به إلى الإسراف، أو كسرة سد بها جوعته، كسرة خبز أو غير ذلك من الأطعمة التي يأكلها لقيام جسمه وللقيام بما أوجب الله عليه وللفرار من قتل نفسه، أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر، أي بيت يبنيه ليتقي به الحر، حر الشمس والقر، برد الشتاء إلى غير ذلك، ويتقي به المطر. فهذا حديث عظيم، وقد جاء نحوه عن أبي هريرة. يتسألون يوم الدين عن النعيم، نعم، حديث أبي هريرة في الترمذي. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، حديث طويل. مسند أبي عقرب رضي الله عنه قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سيف بن عبيد الله من خيار الخلق قال حدثنا الأسود بن شيبان قال عن أبي نوفل عن أبي عقرب عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم، أي صوم التطوع، فقال: صوم يوما من الشهر. قلت: يا رسول الله زدني. قال: تقول يا رسول الله زدني يومين من كل شهر، فيه فضيلة صيام اليوم وفضيلة صيام اليومين وفضيلة صيام الثلاث وقد جاءت عدة أحاديث في فضائل الأيام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناها بتفاصيلها في شرحنا على عمدة الأحكام. الحمد لله عز وجل. قلت يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا. قال زدني زدني أجدني قويا كالمنكر عليه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لا يردني، فقال صم 3 أيام من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل أحد بحسب قدرته واستطاعته. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن الزبير رضي الله عنه قال لما نزل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير يا رسول الله مع خصومتنا في الدنيا؟ قال نعم. ولما نزل ثم لتسألن يومئذ عن نعيم، قال الزبير أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما يعني هذا هما الأسودان التمر والماء. قال أما إن ذلك سيكون. هناك أيضا قصة لما زار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ابن التيهان وأكرمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن نعيم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر، واستزاده قال بأبي أنت وأمي أجدني قويا، فزاده قال صم يومين من كل شهر، فقال بأبي أنت وأمي فيه جواز التفدية. يا رسول الله إني أجدني قويا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا إني أجدني قويا، فما كاد أن يزيده. فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. مسند أبي عمرو رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني مطلب بن حنطب المخزومي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري قال حدثني أبي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب الناس مخمصة أي جوع شديد، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم أي من الأبعرة ومن الخيل ونحو ذلك مما يجوز أكله، فقالوا يبلغنا الله به أي يستعينون به على البلاغ وفيه رد النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يضيفوها إلى ما سيأكلونه وما سيشربونه، فلو شاء الله عز وجل جعل الشراب سما وجعله أذى. فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم قال فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهورهم قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا رجالا، في المسند جياعا أرجالا، والصواب ما أثبتنا كما في عمل اليوم الليل النسائي. وهذا الحديث قد جاء في الصحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد، ومشهورة عمر أنه قال يا رسول الله لو دعوت الله، ودع الله عز وجل وجعل فيها بركة، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، وقال سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام، يعني حثية باليد قليل جدا لا يطعم جائعا، وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم فأمرهم أن يحتثوا، فما بقي في الجيش وعان إلا ملؤوه وبقي مثله، يعني أكلوا وشربوا وادخروا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه لما رأى من دلائل النبوة التي أعطاه الله إياها وأولاه إياها، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. فيه شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو الإيمان والتصديق والإقرار وغير ذلك والعلم وغير ذلك، فكلمة عبد مؤمن بهما يلزم منه العلم ويلزم منه المحبة ويلزم منه الانقياد ويلزم منه غير ذلك من الشروط، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد أُلِّها. هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وقد أخرجه النسائي في عمل يوم الليلة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك به، فإما أن يحمل الحديث على أناس قالوها وماتوا عليها لم يلبسوا إيمانهم بذنوب ومعاصي تدخلهم النار وهم تحت المشيئة، أو تحمل أنهم يكرمون غاية الإكرام إما ابتداء وإما معالا. مسند أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان بين مكة والمدينة، وهو إلى المكة أقرب، وعلى المشركين خالد بن الوليد قبل إسلامه، فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. لعلمهم أن الصحابة رضي الله عليهم إذا صلوا أقبلوا على ربهم خشوعا، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه. هذا صلاة الخوف، وأسهلها طريقا إذا كان المشركون بين النبي صلى الله عليه بين الجيش وبين القبلة، فإنه في هذه الحالة يستطيع أن يصلي جميع الجيش، إلا أنه يسجد الصف المقدم مع رسول مع الإمام، ثم يبقى الصف المؤخر، ثم إذا قام الصف المقدم سجد الصف المؤخر كما سيأتي بيانه. وقد تكلم النووي رحمه الله تعالى وجمع بين الأحاديث التي رويت في هذا الباب، وهي أكثر من 16 حديثا كما قال الإمام أحمد وغيره. قال فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي، وهذا دليل على أن صلاة الخوف لم تنسخ، لأن بعضهم قد ذهب إلى نسخ صلاة الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الأحزاب يعني على غير الخوف، فالصحيح أن هذه الصلاة كانت بعد الأحزاب، والله أعلم. وقول الترمذي لا يعرف سمع مجاهد بن أبي عياش الزرقي كما في جامع التحصيل، قد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه كما في العلل أنه صحيح، والمثبت مقدم على النافي. مسند أبي غادية رضي الله عنه قاتل عمار بن ياسر رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد عفان قال حدثنا ربيعة ابن كلثوم قال حدثني أبي قال سمعت أبا غادية رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد فقلت له بيمينك؟ قال نعم. قال جميعا في الحديث وخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة أي في حجة الوداع، فقال يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى يوم تلقون ربكم عز وجل يوم القيامة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، ثم قال ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث قد جاء عن غير أبي الغادية، جاء عن أبي بكرة وجاء عن أبي شريح وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة رضي الله عليهم أجمعين. يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا تحل إلا لولي الأمر بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، في أمور ذكرتها أيضا في كتابي أحكام قتل النفس المعصومة، وهو من أباح الشرع قتلهم، إلى يوم تلقون ربكم، في إثبات الرؤية، فإن اللقي يكون مع الرؤية، واعلموا أنكم ملاقوه، يهن يوم يد الناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا بإجماع أهل اللغة، كحرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا مكة، ألا هل بلغت؟ يعني بلغت هذه الرسالة التي أوجب الله علي تبليغها؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، ثم قال ألا لا ترجعوا بعد كفارا، أي تفعلون أفعال الكافرين من قتل بعضكم لبعض، وليس معنى ذلك أن قتل المسلم لأخيه المسلم يؤدي إلى خروجه من الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فسماه أخوه مع أنه قد قتل. وأبو الغادية هذا هو قاتل عمار بن ياسر رضي الله عنه، فكان الناس يتعجبون من جرأته بعد رواية هذا الحديث. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الفتن. هذا تعليق الشيخ رحمه الله. وقال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثني أبو موسى العنزي محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن كلثوم بن جبر قال: كنا بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية استسقى ماء فأتي بإناء مفضفض، أي يعني فيه فضة، فأبى أن يشرب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا، شك ابن أبي عدي يضرب بعضكم رقاب بعض، فإذا رجل يسب فلانا فقلت: والله لئن أمكنني الله منك في كتيبة، فلما كان يوم صفين إذا أنا به وعليه درع، قال: ففطنت إلى الفرج في جرباني الدرع فطعنته فقتلته. فإذا هو عمار بن ياسر قال: قلت: وأي يد كفتاه يكره أن يشرب في إناء مفضفض؟ وقد قتل عمار بن ياسر، قتله متأولا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتله الباغية، ولكن كانوا متأولين. فنسأل الله أن يتجاوز عنهم ويرحمهم جميعا ويرضى عنهم جميعا، وهذا الذي نعتقده، قد رضي عنهم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: حدثني أبي عن أبي غادي الجهني قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم هل بلغت؟ حدثنا عفان قال: حدثنا ربيعة قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا غادي الجهني قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم، فذكر مثل هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. مسند أبي فاطمة رضي الله عنه. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد وهو بن عيسى بن سميع قال: حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال: يا رسول الله، حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم والعمل، وهذا كثير في الكتاب والسنة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، أي الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، أو الهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، أو الهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، فإن هذا من أعظم الأعمال، حيث يستطيع الإنسان أن يقيم دينه وأن يكون في منأى وبعد عمن خالف شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا حديث حسن، وهو دليل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، أو إلى قرب قيام الساعة. مسند أبي كبش الأنماري رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا الزبيدي الراشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن أبي كبش الأنماري رضي الله عنه من طريقه حديث إنما الدنيا لأربعة، أنه أتاه فقال: أطرقني من فرسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطرق فعقت له الفرس كان له كأجر 70 فرسا حمل عليه في سبيل الله. معنى أطرقني فرسك يعني أعطني ذكر، أعطني فرسك الذكر ينزو على الأنثى من الخيل حتى تعقب فرسا آخر، فإن من فعل ذلك له أجر عظيم، كان له كأجر 70 فرسا حمل عليه في سبيل الله. وفي هذا فضيلة تربية الخيل لما فيها من الأجر العظيم. قال: هذا حديث حسن، والزبيدي هو محمد بن الوليد، وأبو عامر الهوزني هو عبد الله بن لحي بن لحي. قال مسند أبي ليلى رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، وكان في السنة 7 من الهجرة، فلما انهزموا وقعنا في رحالهم، أي في بيوتهم، فأخذ الناس ما وجدوا من خرثي أثاث البيت ومتاعه، فلم يكن أسرع من أن فارت القدور باللحم. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، لأنها لحم حمير، لحم الحمير، وقد جاءت أحاديث في تحريمها، حديث عبد الله بن أبي أوفى، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث عبد الله بن عمر، حديث غير واحد، حديث ابن عباس، وكلها في صحيح مسلم، بعضها في صحيح البخاري. فأكفئت القدور طاعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم بيننا فجعل لكل 10 شاه، قسم بينهم ما يباح أكله وهو الشياه، أما ما يحرم أكله وهو الحمير فقد حرمها صلى الله عليه وسلم، وقال إنها رجس، أو إنها نعم رجس. قال الإمام أبو قال: الحديث أخرجه أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني يحيى بن يعلى قال حدثني أبي عن غيلان بن جامع عن قيس بن مسلم به قال الإمام أبو محمد الدارمي أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي فأخذ تمرة من تمر الصدقة فانتزعها عنه فقال أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة. الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا تحريم الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سواء في ذلك الصدقة الواجبة التي هي الزكاة أو الصدقة المستحبة التي هي المبرات التي يقدمها الناس وينفقونها على غيرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أوساخ الناس وأنها لا تحل لهم ولا تحل كذلك لمواليهم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب الكمال والخلاصة وزهير هو ابن معاوية. والحديث أخرجه أحمد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى سقط الصواب عن أبيه عن أبي ليلى قال أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه الحسن أو الحسين شق زهير قال فبال حتى رأيت بوله على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أساريع يعني طرائق. قال فوثبنا إليه فقال عليه الصلاة والسلام دعوني أو لا تفزعوا بني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الأعرابي وقال لا تزرموه دعوه. فلما بال أمر بذنوب من ماء فصب عليه وهكذا حين بال عليه ابنه ابن ابنته منزلة الأب. قال ثم دعا بماء فصبه عليه قال فأخذ تمرة من تمر الصدقة قال فأدخلها في فيه قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه. وقد تقدم يرشم بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن جده عن أبي ليلى فذكر بمثل ما عند الإمام أحمد وفيه إنكار المنكر حتى على الصغير وتعويد الصغير البعد عن الحرام. قال مسند أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فلان وهي كلمة تقولها العرب يعني يسأله من الذي جاء به ويرحب به أو أنه يقول ما أنعمنا بك يعني أننا في نعمة من وجوده وهي كلمة تقولها العرب. فقلت حديثا سمعته أخبرك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من والله الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين سواء الولاية العامة أو دونها من الولايات فاحتجب دون حاجتهم يعني دون ما يطلبونه ويؤملونه من قضاء الحاجات والحكم بينهم فيما يختلفون فيه وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال فجعل رجلا على حوائج الناس. وهذا من عمل معاوية رضي الله عنه بالعلم ومن عمل أبي مريم رحمه الله بتبليغ العلم فكل كان يقوم بما أوجب الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ففي هذا الحديث تعين الرفق بالمسلمين لا سيما من أمرائهم ومن يقوم على شأنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر الصحيحين كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته وبدأ بالإمام فقال الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله وذكر منهم إماما عادلا أن يقوم بشأن أهل الإسلام ويحسن رعايتهم. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المؤذي لرعيته فقال صلى الله عليه وسلم شر الرعاة الحطمة إلى غير ذلك. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ودخرجه الترمذي فقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة به ولم يسق لفظه ابن أبي مريم هو يزيد كما جاء مصرحا به في الترمذي. والحمد لله انتهينا من المسانيد التي قبل أبي هريرة ونشرع في مسند أبي هريرة إن شاء الله من الدرس القادم. ونسأل الله العون والسداد والتوفيق والقبول إنه ولي ذلك والحمد لله.